ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر لنا القراءة من ما كان يراه مثل الشافعي أصح كتاب بعد كتاب الله، يعني قبل البخاري، فهو أنقى أو من أنقى الكتب إسنادا، موطأ الإمام مالك والذي صنفه في 40 سنة. فنسأله سبحانه أن يبارك لنا في قراءتنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يرزقنا العمل بعد العلم، إنه سميع الدعاء مجيب. باب ما يؤمر به من الكلام في السفر.
نعم
اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين،
كما في كتاب الموطأ قال: كتاب الاستئذان، باب ما يؤمر به من الكلام في السفر. قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول: بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل.
نعم، هذا الحديث والذي ذكره الإمام مالك في موطئه ضعيف الإسناد، لأنه بلاغ. فإذا قال مالك بلغه مالك، فهذا يكون في حكم المعضل، والمعضل ما حذف من إسناده راويان فأكثر، مثل الحديث الذي يروونه شيوخ الإمام أحمد عن النبي، أحد شيوخ الإمام أحمد عن النبي: أجرأكم على الفتيا أكثركم يعني وقوعا في النار. هذا الحديث معضل، والمعضل ما سقط منه راويان فأكثر. نعم، وحينئذ نطلب وصل هذا الحديث، ونبحث أين وصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فقد وجدنا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر بسنده أن النبي أو ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر أو إلى سفر كبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال: سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون. اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم نعوذ بك من أنواع عثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. في سنة مهجورة، هذه كلكم تعرفونها وتقولونها والحمد لله. السنة المهجورة أنكم وأنتم قافلين مثلا من بلد ذهبتم إليها كالمدينة، وأنتم قافلين منها تقولون نفس الدعاء: سبحان الذي سخرنا هذا إلى آخره، الله أكبر الله أكبر. ثم تزيد كما جاء: وإذا رجع قالهن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا مقرنين. ويزيد وهو راجع من البلد الذي قفل منها، أي رجع قفل منها أي رجع، يزيد بعد هذا الدعاء: لقالوا عند الذهاب آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أعلم أن كلكم تقولون هذا إذا رأيتم أشراف مدينتكم أنتم داخلين عليها، فهذا خلاف تنوع. يجوز تقولونه عند القفول من المدينة التي استقررتم فيها كالمدينة، ويجوز تقولونه عند مشارف دخولكم لمدينتكم. كل ذا جاء فيه سنة، وهذه فائدة عزيزة فعض عليها بالنواجذ. قال: اللهم أنت الصاحب في السفر، فإن الله لا يخلو مكان سبحانه وتعالى من أمره وحكمه، فيصحب المسافر في سفره بأن يسلمه ويرزقه سبحانه وتعالى ويعينه ويرزق أهله ويوسع عليهم من بعده، فإن هذا دعاء مسألة والعبادة. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الدعاء على قسمين: إما مسألة كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه: من لم يسأل الله يغضب عليه سبحانه وتعالى. لابد في المسلم في حياته يكون جنس السؤال. أما من يوم ما يبلغ أن يتوفى يقول: ما يسأل الله شيء، عندي وعندي وعندي، والداوى عند مريض ولا يسأل الله شيء، هذا يغضب الله عليه كالمستغني أعوذ بالله. ولذلك كان مخ العبادة بهذا اللفظ لا يصح، إنما صح بلفظ الدعاء هو العبادة، ما يضمن الدعاء من رجاء ويقين. واعتقاد بكمال صفات رب العالمين من الإعطاء والتوكل عليه أثناء الدعاء. الدعاء يجمع عدة يعني فضائل وعبادات قلبية، فلا أصلح القلب مثل الدعاء. وهذا النوع حينئذ من الدعاء دعاء عبادة، فإن هذا هو القسم الثاني من أنواع الدعاء. ويدل على هذا القسم قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الحمد لله ماذا قال؟ في دعاء العبادة ما دليله؟ أفضل الدعاء الحمد لله. وقوله كما صحيح مسلم عند غيره أفضل الدعاء يوم عرفة. طيب سيعلمنا الآن بعدها دعاء. قال وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. هذا مش اسمه دعاء، عبادة، عبادة. فلما يقول الرسول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، ولما يقول أيوب ربي إنه مسني الضر وأنت رحم الراحمين، فهذا يكون دعاء عبادة. ودعاء العبادة يتضمن المسألة، ربي بما إني أعتقد أنك أرحم الراحمين فارحمني واشفني، أتوسل إليك بإني أعتقد أنك أرحم الراحمين متضمنا اشفني يا أرحم الراحمين. ولما يقول المسافر أنت الصاحب في السفر يا رب لا يخلو مكان من أمرك وحكمك فأنت تصحب المسافر فصاحبني برعايتك في سفري بأن تسلمني من الآفات وترزقني في سفري هذا، بل تخلفني خير في أهلي، توسع عليهم أرزاقهم من بعدي، والخليفة في الأهل يا رب أنت خليفتي في أهلي. يتضمن إيش؟ مسألة. أنت نفسك لما تجي رايح في سفر وتقول لولدك الكبير وتعرف عندك في البيت حريم نساء ما عندهم عائل غير أنت، تركت لهم ولدك الكبير، فتعطيه كلمة تقول يا ولدي شوف أخواتك ترى أنت خليفتي، إيش تتضمن هذا؟ بس كلمة أنت خليفتي في البيت، ارعاهم مثل ما أنا ارعاهم من بعد، ما قال وسوي لهم كذا، أجمل مثل ما رأيتني أنا أسوي يا ولدي، أسألك وآمرك أن تنفذ ما كنت أفعله مع أخواتك أمك في البيت، أن تفعل مثلي، تجيب لهم العيش وتجيب لهم القاضي وتشوف المريض منهم تودي المستشفى إلى آخر ما يفعل الأب في بيته، مع أنه قال أنت خليفتي فقط، فلم يقول خليفة بالأهل، رب اخلفني بأهلي بخير وسع رزاقهم وعافهم واحفظهم وأنت خير الحافظين يعني. نعم اللهم يقول نسألك في سنة البر والتقوى، لأن السفر ترى مظنة الانفلات، تعرفون ضجر المسافر كما جاء بالحديث السفر قطعة من العذاب، ولكن نهي المرأة أن تسافر مع غير محرم، لا يحل امرأة تسافر مع غير محرم. وإذا قالت لكن فيه خلاف نقول ليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ النظر، ولا حجة في الخلاف، إنما الحجة في النص والإجماع. بعض الناس يحتاج بالخلاف يقول أنا أروح من غير محرم لأن فيها خلاف. طيب في خلاف المرأة تزوج نفسها من غير إذن وليها، هل تزوج بنتك من غير إذن أبيها؟ لا. ليش؟ لأن في نص. طيب هنا نص النبي يقول لا يحل امرأة تسافر من غير محرم، لو ماتت في الطريق ماتت على سوء خاتمة، قد تسقط الطائرة، قد إلى آخره، نسأل الله العافية. وأعرف ثمان بنات ذهبنا خرجنا من البيت، ثمان بنات مع بعض، ما رجعت واحدة سليمة، كلهن توفين بحادث. أي والله، فما يرضى الإنسان عمره يعني حتى يقول بعدين أتوب بعدين إلى آخره. وقوله حينئذ البر اسم جامع للخير، نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، البر اسم جامع للخير، فحينئذ سيوفق في سفره إن شاء الله لصلاة الضحى، النبي صلاها في سفر، سيوفق للتسبيح للتكبير عند كل شرف، إذا صعد خلاص سأل الله البر فسيفعل الطاعة إن شاء الله بمعونة الله. والتقوى أن يتقي المحال في السفر، النفس تضعف في السفر، ما حد يعرف الشخص قد ينفرد في الحضر يستحي من الناس يقول يعرفون هذا يخبر هذا وشفنا عمرو يسوي كذا. فإذا تغرب وسفر ظنت يعني فتنة يكون، فسأل يسأل الله التقوى وهي فعل العمل بطاعة الله على نور، على علم من الله، على علم من الله يعني علم فقه في الدين على نور من الله عفوا، يرجو ثواب الله أن يجتنب معصية الله على نور على علم، يخاف عقاب الله لا إله إلا هو. ولا شك أنه بما أن السفر قطعة من العذاب فانظر ماذا قال فيه الله، ما هون علينا سفرنا أنه قطعة من العذاب. سبحان الله لما يدعو دعاء السفر، بل أخ أمس كلمني من اليوم غائب كان في سفر وتكلمت معه كيف حال سفركم، قال والله أبدا ما شعرت بشيء كني ما سافرت، وأتم بعدها قال الظاهر لأني قلت دعاء السفر، في دعاء السفر هون علينا سفر ما يشعر لي يهون عليه الصعب فيه، والله قادر يهونه عليه. إيه نعم الله قادر يهونه عليه سبحانه وتعالى قادر. واطوي عنا بعده، كذلك الرب سبحانه وتعالى قادر أن يطوي البعد فيراه قصيرا العبد، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وانظر كيف هون الله على المؤمن من خروجه من القبر يوم القيامة إلى أن يدخل باب الجنة، ذكر النبي أن يوم القيامة يمر على المؤمن كما بين الظهر والعصر، يعني شوف الحساب وطول الأمد وطول يمر عليه بسرعة، والله قادر يقصر الزمان على العبد. حتى تسمع ناس يقول يا أخي السنة هذه ما شعرنا مثلا ما شعرنا برمضان ما شفنا العيد، وفي آخر الزمان يتقارب فتكون السنة كشهر. فإذا كان الله قادر على تقريب الزمان فكذلك قادر على تقريب المكان، إنه على كل شيء قدير. ولذلك جاء في الحديث استعينوا بالدلجة بالليل، سافروا بالليل فإن الأرض تطوى بالليل، وأظن هذا متوارد اليوم عند العامة، يقول إذا سافرنا بالليل نحس بسرعة وصلنا يعني. نعم، فإن الأرض تطوى بالليل والله على كل شيء قدير، ما المانع؟ نعم، والأصل إجراء الحديث على حقيقتها، ترك تكلف صرفها عن ظاهرها. مثل سئل عن رجل اللهم صل عليه نام حتى طلعت عليه الشمس ما صلى لا قيام ليل ولا الفجر، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذني. قال قرطبي لا مانع أن يكون بول حقيقي، ما عندنا صارف، بول حقيقي ليش تقول كناية عن ما فرط إلى آخره، سلسلة الشياطين في رمضان كناية عن ضعفهم لتقوى الصائمين، سلسلوا سلسلة حقيقية. ما تشوف كيف الناس يهجموا على المساجد، كانت الشياطين مسلسلتهم فلما تسلسلوا تركوه مشان يوجع المساجد يجرون عليه. فهمتم كيف تشوفونهم كيف في رمضان وتنكر مسجد أردت، ولما تشوف العالم كثير يقول آه دخل رمضان صحيح تدخل تلقى أول يوم رمضان. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم، ثم قال في الحديث الله عليكم وعذاء السفر، وعذاء السفر أي شدته وصعوبته، شدته وصعوبته، ما يدري الإنسان سبحان الله صالح يسافر معك طيارة يهون كل السفر من أجل هذا الرجل الصالح، قال دعاء السفر كان المفروض يعني لولا الله ثم دعاء الرجل الصالح قد تكون الطيارة غرت مسارها ورجعت وإلى آخره، فما شافوا عثاء في هذه الطائرة يستجيب لهذا المسافر الذي لم يرى من صعوبة السفر ما رآه، والمسافرون تبع لدعائه، والله على كل شيء قدير. كطائرة تتهاوى في السقوط، المسافر قال اللهم انقذنا صالح، فسبحان الله سقطت على ماء وطفوا على الماء ونجوا كلهم، والله على كل شيء قدير. يعني تذكرون الفتاة الباكستانية تفجر الطائرة تحطمت في السماء، هي نزلت على شجر وعايشة لها. من يصدق؟ ما كتب الله تموت، ما كتب، خلاص. وش ليش على الشجر يعني؟ طيب أرض كثيرة فيها حجر وفيها لا شجر أو شيء من ذلك، تلقتها وعاشت. طبعا لو تحكي هذا يمكن ما حد يصدق، لكن كما قال فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، أألد وأنا عجوز عقيم؟ إيش رد عليها؟ قال كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، قدر هذا وهو على كل شيء قدير. ومن كآبة المنظر أي لا ينقلب الرجل في سفره ولا ينصرف من وجهته إلى أمر يكتئب منه، وهذا الدعاء لا شك يقيك شر الانقلابات والحوادث وكآبة المنظر والحزن الذي يأتيك من جراء ذلك، فدعاء مهم جدا. وما يسوءك النظر إليه، هذا مع ذلك البعض يقوله ولا يستشعر اليقين به ويقوله مثل الأمر يعني التقليدي، لا بد تستشعر بهذا الدعاء وتوقن أن الله يجيبك فيه حتى ينفعك الدعاء. ادعوا الله وأنتم مستيقنين. أما يدعوه البعض تردد ولا يفقه ولا يدري ما أثره عليه، لا. فإذا رجع من المدينة اللي سافر إليها يقول هذا الدعاء ويزيد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ترى السفر مظنة رجع تغير، كم شفنا واحد سافر فترة قعد فترة ورجع أعوذ بالله متغير انفتن في سفره، شفنا هذا. فهنا يناسب أن يذكر الإنسان نفسه بأن الله يجعله تائبا مما فعل في سفره، آيبا عابدا له، حامدا أن أرجعه سالما سبحانه وتعالى عما يصفون. طيب الحديث الذي بعده حديث خولة بنت حكيم.
نعم
نعم اقرأ.
قال مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله ابن الأشج.
نعم هو ثقة.
عن بسر بن سعيد
الأشج ثقة أيضا.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل.
نعم هذا الحديث إسناده فيه ضعف، لأنه لما قال مالك عن الثقة عنده فقال علماء المصطلح علوم الحديث إذا قال الراوي حدثني الثقة فلا يصح إسناده، لأنه لا يلزم من كونه ثقة عنده أن يكون ثقة عند غيره، فقد يكون في جرح مفسر فحينئذ لا يعتمد على مثل هذا السند. لكن روي هذا الحديث موصولا في صحيح مسلم أخرجه في بوب عليه النووي باب التعوذ من سوء القضاء في صحيح مسلم، وسيمر علينا هذا الحديث إن شاء الله. وفيه من الفقه، انتبه الآن، أنه ينبغي لمن نزل منزلا في سفره ومد فراشه ليستريح أو ينام أو يتنزه، أو في حجه في منى ونزل في الخيمة، فإنه لا يأمن من عقاره ولا حيايا، نعم، ولا جن يشغبون عليه هنا إذا كان خاصة منفردا، مع أنه نهي عن الوحدة كما سيأتي. فحينئذ بإذن الله إذا قال هذا الحديث وهو مستيقن، فأقسم بالله لن يضره شيء، حتى إنك لترى صاحب هذا الحديث الذي قاله مستيقن لربما لو صورته ليلا اللي يسمونه شعة تحت الحمراء تمشي عليه العقارب والحيايا ما تلدغ، ولا الجن يمر به يفزعه في النوم ومسافر لوحده، خلاص يقوم مرتاح طيب النفس ما فزع من نومه، لأنه في رعاية الله بهذا الحديث. فإنه قال من نزل منزلا فليقل، في أظن حديث مسلم، فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، خلاص، يعني كلمات الله سبحانه وتعالى لا شك غير مخلوقة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. من شر ما خلق يشمل كل شيء، الحيايا، الجن، الثعابين، 44 إلى آخره اللي يسمونها العام العقربان، كله إن شاء الله ما يصيبه شيء. وفي صحيح مسلم إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء، هذا في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، يعني حتى يرتحل وإن شاء الله ما يصيبه شيء. ومعنى كلمات الله التامات أي الكاملات التي لا يدخل فيها النقص والعيب، النافع الشافية، وقيل القرآن. وهذا الحديث يدل على الرد على الجهمية القائلين القرآن إيش؟ مخلوق. واستدل به الإمام أحمد في الرد على الجهمية. الجهمية يقول إمام أحمد كفار لأنهم يجحدون صفات الله، يقول الله ليس بسميع ولا عليم، ولم يكلم موسى تكريما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فكذبوا على الله. فالله قال ليس كمثله شيء، صحيح، لكن قال وهو السميع البصير. بل قال أبو داود السجستاني صاحب السنن في التعليق على حديث على المنبر النبي قال عن الله سميعا، أشار بإبهامه على أذنه، بصيرا قال وفي هذا الحديث رد على الجهمية. ليش؟ أن سمعه حقيقي، ولا يعني أن سمعه له أذن سبحانه، نعم، ولا أن بصره أنه لا له عين كعيننا، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، لكن دل الحديث على حقيقة السمع لله ثابتة، وإلا كيف النبي يشير إلى سمعه وبصره؟ إذا له سمع حقيقي وبصر حقيقي يليق بجلاله، لكن ليس كسمعنا وأبصارنا لقوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فنثبت اسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن والسنة بلا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، نثبتها بلا تشبيه كالسمع والبصر، وننفي عنها النقص بلا تعطيل، نعم. فقال أعوذ بكلمات الله التامات فدل أن القرآن نعم صفة من صفات الله. لو كان القرآن مخلوق لعلمنا النبي الشرك، نعم، وهذا محال. فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق، إذا قالها فإنه لا يضره بشيء حتى يرتحل. ولو كانت يقول عبد البر مخلوقة لما استعيد بها، نعم. يقول ابن عبد البر عن عمرو بن دينار قال: أدركت الناس منذ 70 سنة، وكان قد أدرك طائفة منهم، أو أدرك طائفة من الصحابة وكبار التابعين، نعم، الله عز وجل الخالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله، منه خرج وإليه يعود، وهو كلامه ليس مخلوق. لا شك، لا شك ولا ريب إنه ليس بمخلوق. من قال مخلوق فإنه جهمي كافر. وذلك أنكر العلماء على سيد قطب لما قال القرآن من صنع الله، عياذا بالله، اللي هو كلام الله وصفة من صفاته. لذلك العامة لا تنكر على العام إذا سمعته يقول والقرآن، لكن أنكر عليه لو قال ورب القرآن أو ورب المصحف، عياذا بالله. فإن القرآن إذا كان صفة، عرفنا أنه صفة، فلا يجوز أن يجعل فيها رب، فكما أنك لا يجوز أن تقول ورب الله، كفر. كذلك الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فلا تقول ورب وجه الله ورب القرآن وهو كلامه، لأن هذا يعني أنه مخلوق. ولذلك ابن عباس لما سمع رجل يقول يا رب القرآن اغفر لفلان، قال إن القرآن ليس بمرغوب، يعني ليس بمخلوق. وحينئذ تكون في أمان في سفرك، لا تنسى هذا الذكر ولا تغفل عنه، يحفظك من لدغ العقارب وعض الثعابين، نعم، واعتداء السباع. إنسان نايم يقوم يجي ذئب جائع يشمشم، يشوف أي لحم ينهشه رجلك أو يدك. قلت هذا ونمت في معزل، تحفظ بقوة طاردة تصرفه. قلت هذا الدعاء، ما يأكل شيء منك، نعم، ما يأكل شيء منك أبدا. فقل هذا الدعاء: يا أخي يحفظك الله عند سفرك، وانشره بين أبنائك وأزواجك وأهلك، ونسأل الله أن يذكرنا به عند النسيان، وأن يجعلنا ندعو به دعاء المستيقظ للمجرب ربه. يقول بقول وأشوف، أقوم من نومي ما في يدك لها ذئب، ولا أقوم مقروص أشوف، هذا مجرب ربه، أعوذ بالله، يقوله مستيقظ. أنت الآن في برد شديد وعندك لحاف غليظ كذا، لحاف صوف، لما تحطه عليك وتدخل تحته، مو عندك غلب الظن أنه سيصونك من البرد؟ وانت تقول هذا الدعاء كذا، كأنك الآن حصنت نفسك يقين أنه الآن يصونك من لدغ الأفاعي أو عض الأفاعي ولدغ التعابي ولدغ العقارب وهجوم السباع وتشغيب الجن وإرعابهم وغير ذلك. فإذا قلته لن يصيبك شيء بإذن الله مهما كان. وهذا لا يعني الاعتماد على هذا الحديث وحده من ترك الأسباب في السفر، فإنه في السفر ينبغي أن يتخذ الأسباب في الحفظ، منها ألا يسافر وحده، نهى النبي عن الوحدة. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سافر واحد، يعني راكب وحده. وسيأتي الحديث الذي بعده ما بما وجهه النبي في الوحدة في السفر، وكم أقل من يسافر. تبي تسافر اتصل لفلان فلان 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 تخاويني فلان تخاويني، لين تكونون على الأقل كم؟
ثلاثة.
الدليل على هذا الحديث الذي تقرؤونه الآن، باب ما جاء فيه
الوحدة في السفر.
الوحدة في السفر، اقرأ.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء. قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة
عبد الرحمن بن حرمل الأسلمي صدوق ربما أخطأ.
عن عمرو بن شعيب
بن محمد بن عبد الله القرشي وهو صدوق.
عن أبيه عن جده،
نعم أبوه صدوق وجده عمرو بن العاص،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
نعم، والذي بعده
قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة، نعم، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن، وقد خرجه الإمام أحمد في المسند، وكذا الترمذي في جامع، وهو حسن. وفيه من الفقه النهي عن الوحدة في السفر. هنا أمس وأنا في ينبع في الدورة في البرنامج العلمي، يخبرني رجل سافر وحده وأخذ في شيء من النعاس، قال: أتت لي تهاويل حتى كت كان يحصل لي ضرر، هو ماشي ورا الشاحنة كذا، فجأة شاف السيارة قدامه وقفت وضربت ريوس ويضرب فرامل، مو بصحيح هي ماشية وتوقف، يعني وقف. حينئذ ينبغي الإنسان أن لا يستوحد في السفر. ومعنى الحديث أنه ينبغي أن يكون في جماعة. هذا الحديث إسناده ضعيف الثاني، لكن الأول حسن الإسناد، ولكنه فسره به مالك. كيف معنى الراكب شيطان؟ أي الشيطان يهم بالواحد وأيضا بالاثنين، يهول لهم الأمور، لكن إذا كانوا ثلاثة. وشفت أنا منظر، شفت سبحان الله الذئب يعني كأن إذا شاف غنمة وحدها يجي مستأسر عليها، فإذا انضمت للقطيع أو لاثنين أو المهم بعد. والذئب يأكل من الغنم إيش؟ القاسية. طيب خلنا نكمل إن شاء الله بعد الأذان. نتم الكلام ثم ننتقل للنسائي. فقال صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. والمعنى أن الجماعة وقلة الثلاث لا يهم بهم الشيطان ويبعد عنه، ونسمي الواحد واثنان شيطان فيهم بهم واحد واثنين ويبتعد إذا كانوا ثلاثة. وذلك يقول ابن عبد البر: بلغنا عن جماعة المسافرين إذا سافروا منفردين وكذلك الاثنان، وإذا مر أحدهما في حاجتهما بقي الآخر وحده، فإن شردت دابة مثلا نفرت عرض له شيء لا يجد من يعينه، فكأنه سافر وحده. وإذا كانوا ثلاثة ارتفعت العلة المخوفة في الأغلب، لأنه لا يخرج واحد مرة في الحاجة ويبقى الاثنان، ثم يخرج الآخر مرة أخرى ويبقى الاثنان، يكون هذا دأبا في الأغلب في أمورهم. وحينئذ الحكم للكراهة وللتحريم، الظاهر أنه للتحريم، فيحرم على الرجل أن يسافر وحده واثنين معه والثاني معه، وترتفع التحريم إذا ساروا ثلاثة. وقد اختار القول بالتحريم وذهب إليه الشيخان الإمام الألباني والإمام بن باز رحمة الله عليهما، أنه يحرم وليس يكره فقط، لكن هذا قيل إذا قلنا أنه معقول المعنى وله علة كما ذكر هنا من ابن عبد البر على الصحراء، الوحدة في الصحراء، يموت الشخص ويجيف ولا يدري عنه أحد، لكن قالوا الطرقات المأهولة بالناس. فأنا شخصيا كنت أمشي في طريق ومعي أهلي، فما أحسن الشخص الذي ائتمنته الدولة على الطريق، الله يهدي. كان الطريق أمامي مسفلة، وفجأة ضاق الطريق مسفلة وبقي القدام رمالا، ما في لوحة اتجه يسار، بالتالي وش بيصير؟ بتلك السرعة كلها دخلت في الرمال، وحصل ما لا يعني، وحصل نوع من التأثر في السيارة، غاصت ما في أقل من يمكن 7 دقائق أو 9 إلى التف حول الناس، فمن مادة حبل ومن مادة يديه في الدف خرجنا وكملنا طريقنا. فقالوا هذا الحديث ليس في الطرقات المأهولة أو في الطيارة ومعك ناس خدم في الطيارة يسعفوك الأكسجين أو شيء إذا مرضت، إنما على الصحراء وأنت تكون منفرد. وحيث أنه حمله بعض العلماء على احتمال أن يكون يعني غير معقول المعنى تعبدي، مثل إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه 3 فإن الشيطان نعم فإنه لا يدري نباتت يده، مو شرط للنبات في نجاسة، تعبد أن تغسل يديك 3 وجوب تعبد، مو شرط عشان كانت في نجاسة تعبد. فالاحتمال هذا يجعلك تحتاط، يعني وانت ماشي في سفر بالسيارة والطريق مأهول أيضا احرص ما بالضمان أن يكون معك شيء أيضا 2، ولأنه حتى لو رحنا للعلة ما تضمن من يقف، أكثر الناس يقول أنا مشغول بتجي دورية بعد شوي ويترك يمكن، فالأضمن لك تفعل ذلك، غير أننا لا نجزم إذا خرج في طريق مأهول أو في طيارة مثلا أن يكون جزما أنه من المخالفين. نعم، ننتقل الآن إلى هذا. وقال ابن عبد البر حكى لي عدة ناس تهاويل يشوفونها في السفر إذا سافروا وحدة يعني بالليل مشوا بالوحدة أو يشوفون أشياء يعني عظيمة. نعم، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما صار راكب بليل. ويذكر عن ابن عمر أنه كان في سفر وحده فرأى أمر فظيع، رأى رجل يخرج وقد تأجج نارا ومسلسلا، فقال اسقني، فخرج شخص وسحبه من السلسلة قال لا تسقيه بأنه كافر. فالمهم إذا سافر الإنسان وحده تأتيه من الأشياء الفظيعة ما لا تأتي صاحب الثلاثة. لو مات وحده 2 يكفنوه ويغسلوه ويدفنوه 2، أما وحده مش يسوي إذا كان منفرد في الصحراء. نعم النسائي.
نعم.